بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ذكرنا يوم أمس أن الحكم الشرعي الوضعي ينقسم إلى خمسة أقسام، وهي السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد. وبدأنا بالكلام على السبب، فقلت هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، أو أنه الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كالإسكار، فإنه إذا وجد في الشراب يصير الشراب حراما بعد أن كان حلالا، فإذا زال الإسكار رجع الشراب حلالا كما كان، فحينما كان عصير عنب كان جائزا، ثم لما صار خمرا صار حراما بعلة الإسكار، بسبب الإسكار، فلما قلب إلى خل رجع طاهرا وحلالا، فالعلة أو السبب الذي من أجله حرم الشراب هو الإسكار، فلزم من وجود الإسكار وجود التحريم، ولزم من عدم الإسكار عدم التحريم. وهذا وصف ظاهر منضبط عن مضطرد، لا يختلف لا باختلاف الأزمان ولا باختلاف الأماكن ولا باختلاف الأشخاص، حيثما وجد الإسكار وجد التحريم، وحيثما انعدم الإسكار انعدم التحريم. وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وأما أنه معرف للحكم، فقد ذكرت أن العلل عند أهل السنة ليست مؤثرة في الأحكام ولا جاذبة لها ولا باعثة عليها، وإنما هي مجرد علامات جعلها الله سبحانه وتعالى معرفة للأحكام. يعني كأن الله قال لنا: يا عبادي حيثما وجدتم إسكار فهذا الإسكار علامة على أني حرمت هذا الشراب، وحيثما وجدتم التغير في الماء الطاهر بسبب وقوع النجاسة فيه فاعلموا أني جعلت هذا التغير علامة على التحريم لهذا الماء أو النجاسة بهذا الماء. يا عبادي اعلموا حيثما وجدتم القتل العمد العدوان بشروطه أو أجزاء علته الأخرى، حيثما وجدتم القتل العمد العدوان فهذا علامة على أني أوجبت القصاص على القاتل المتعمد المعتدي. فليس القتل هو الذي جلب القصاص، وإنما كان علامة على أن الله تعالى رتب على القتل العمد العدوان حكما شرعيا ألا وهو القصاص. وذكرت أن الذين تكلموا في العلة انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قال إن العلل مؤثرة بذاتها، يعني ما تحتاج إلى قدرة إلهية، وهؤلاء الذين يعني ينكرون وجود الله تعالى الكفرة، يقول العلل مؤثرة بذاتها، سواء كانت متوقفة على وجود شرط وانتفاء مانع أو لم تكن كذلك. وقلنا إن المعتزلة وقفوا موقفا وسطا بين أهل السنة وبين الفلاسفة، قالوا العلل ليست مؤثرة بذاتها، هم يؤمنون بالله تعالى. المعتزلة خلاف بينهم وبين أهل السنة في بعض مسائل العقيدة، وإلا فهم يقولون كما نقول، منهم الشافعي ومنهم الحنفي ومنهم الحنبلي، وأما المالكية فقليلا منهم من سلك طريق الاعتزال. فالمعتزلة قالوا العلل ليست مؤثرة بذاتها، ولكن بقوة أودع الله تعالى فيها، يعني أن الله تعالى أودع في الإسكار قوة حيثما وجد الإسكار وجد التحريم بهذه القوة ليست ذاتية وإنما أودعها الله تعالى فيها. نشأت هذا الكلام يوم أمس. نحن أهل السنة والجماعة لا نقول لا بهذا ولا بهذا، نقول العلل معرفات، العلل ليست مؤثرة بذاتها. النار حينما تلامس الورق أو الخشب فإنها تحرقه، لكن هذا الإحراق ليس بقوة مودعة في النار، وليس الإحراق بذات النار، وإنما عندما تلامس النار الأجسام يوجد الله تعالى قدرة حادثة جديدة تستطيع النار بواسطتها أن تحرق. ولو لم يوجد الله هذه القدرة في النار لما أحرقت. فالإحراق عند ملامسة النار للأجسام لا بملامسة النار للأجسام. إنما إذا حز الإنسان بالسكين اللحمة فإنه ينقطع، هذا القطع ليس بذات السكين، وإنما عند وجود الحز يوجد الله في السكين قدرة تستطيع بواسطتها أن تقطع اللحمة. الدواء حينما يشرب الإنسان الدواء لا يؤثر الدواء في الشفاء، وإنما عند شرب الدواء يوجد الله في الدواء قدرة يستطيع الدواء بواسطتها أن يشفي. إذن الأمر كله منوط بإرادة الله تعالى، فإذا أراد الله له الشفاء أوجد في الدواء القدرة على الشفاء، وإذا لم يرد الله له الشفاء يشرب الدواء ولا يشفى، ويتعجب الطبيب يقول كيف لا يشفى؟ لأن الله تعالى ما أوجد فيه القدرة على الشفاء. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار ولكن النار لم تعرق، لأن الله تعالى لم يوجد في النار قدرة على الإحراق. نعم، لكن السؤال الذي يرد، طيب من أين جاء للناس أن النار محرقة بذاتها؟ يقول سألت أي إنسان ممن لم يدرس علم الأصول أو لم يدرس العقيدة، كيف تسرب هذا الفكر إلى الناس؟ قال أجاب على ذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، قال النار منذ أن وجدت في الدنيا وإلى زمانه وإلى زماننا تحرق، إذا لامست النار الأجسام حرقتها. فشدة بعد قصة إبراهيم عليه السلام، وهذه يؤمن بها الموحدون المسلمون المتدينون، يعني أصحاب الأديان لو نقلت إليهم أديانهم صحيحة ربما وجدوا فيها مثل هذا، وأن الكفر فيقولون هذا كلام اخترعه المتدينون ليس بحقيقة. شدة التلازم القائمة بين النار وبين الأجسام، شدة التلازم القائمة بين النار وبين الأجسام والتي لم تتخلف في الحياة، وجدت النار لابد أن يجد وراءها إحراق، شدة التلازم القائمة بينهما جعلت الناس يظنون أن هذا التلازم تلازم عقلي، يعني أن النار محرقة بذاتها، يعني أن النار محرقة بذاتها، لأن وجد هذا لم يتخلف أبدا، والذي لا يتخلف أبدا هو الحكم العقلي. فقالوا إذا وجدت النار وجد الإحراق، تلازم عقلي بينهما والإحراق بذات النار. وأما المسلمون فيقولون لا، الإحراق ليس بذات النار، التلازم القائم ما بين النار وبعدين الإحراق تلازم عادي، تلازم عادي، والحكم العادي قد ينفك قد يتخلف، الحكم العقلي غير قابل للتخلف، وأما الحكم العادي فإنه قابل للتخلف. إذا وجدت صخرة كبيرة ما يستطيع الإنسان أن يحملها أو أن يحركها، لكن من الممكن أن يخلق الله إنسانا ذا قوة كبيرة يستطيع بواسطتها أن يحرك هذه الصخرة. إذن عدم الإمكان هذا المتوفر في معظم البشر أو الظاهرة المضطردة التي لا تتخلف بالعادة، ما يستطيع أن يحركها، لكن قد يجد الله تعالى إنسانا عنده قدرة يستطيع بواسطتها أن يحرك هذه الصخرة. ونحن نرى الآن كثيرا من الناس من يحرك القطار بأسنانه وليس بيده. إذن هذا لو كان حكما عقليا لما تخلف، ما دام قد تخلف مرة واحدة إذن هو ليس بحكم عقلي. مثل العلم والظن اللذين تكلمت عنهما في الدرس الأول، العلم غير قابل للتخلف ولكن الظن قد يتخلف، الحكم العادي يتخلف ولكن الحكم العقلي لا يتخلف. فما دام قد تخلف مرة واحدة منذ بداية الكون إلى أن تقوم الساعة، معنى ذلك أنه ليس حكما عقليا. ونحن عندنا تخلف إحراق النار للأجسام، يتخلف الشفاء الذي من المفترض أن يترتب على شرب الدواء، يشرب الدواء ولا يشفى. السم قاتل، ربما تكون بعض أنواع السم القاتلة قطعا في ظهر الأطباء، يقول لك هذه يقتل، قد يشرب الإنسان ولا يموت، موجود هذا يتخلف كثيرا. لو كان السم قاتلا بنفسه لما تخلف أبدا، ولو بعض الحالات تترتب العناية الإلهية، يعني تكون العناية الإلهية مع الإنسان فلا يتأثر بهذا السم. إنسان يسقط من الطابق العاشر أو المئة إلى الأرض، يكون يرفع ثيابه ما فيه شيء أبدا، ويقتل الإنسان الذي كان تحته، الساقط ما يتأثر نهائيا. ومن المفترض أنه بكل قوانين المادة، القوانين المادية حسب كتلة الجسم وسرعته وتسارعه الذي السرعة تزداد كلما طال الزمن، كلما ازدادت السرعة والتسارع مفترض به أن يتحطم، ما يبقى منه شيء، ينزل ولا يموت، موجود في الدنيا في كل زمان ومكان. لو كان الموت الذي يترتب على هذا السقوط عقليا لما تخلف أبدا، إذا هذا التلازم عادي. لكن قال الإمام الغزالي بشدة التلازم بين النار والإحراق ظن الناس أن هذا التلازم تلازم عقلي وليس تلازما عاديا. وفي نفس الوقت نقل الإمام فخر الدين الرازي عن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه المنخول أنه قال: العلل مؤثرة في المعلولات، العلل مؤثرة في المعلولات. وتناقل العلماء هذا الكلام عن الإمام الغزالي طبعا لا بذاتها وإنما بقوة أودعها الله تعالى فيها، تناقل العلماء عن الغزالي هذا من بعد الإمام الرازي، ولا أدري من أين تسرب هذا للإمام فخر الدين الرازي، وهو إمام عظيم من كبار أئمة الفلسفة والكلام، ومن العسير أن يفهم الإمام الرازي فهما خاطئا عن الغزالي، لكنه قد يقع كما نتكلم على العلة والمعلول ونتكلم على السبب والمسبب. كمان إذا كانت الأسباب التي تكاد تكون عقلية تتخلف لأنها عادية، كما أنك الإمام فخر الدين الرازي ينظر في الكتاب ويتسرب إلى ذهنه شيء والواقع أنه ليس كذلك. منذ أيام كان عندي موعد في الساعة 8:00 وكان عندي درس، نظرنا في الساعة، سألت الإخوة كم الساعة الذين يحضرون في الأصول، كم الساعة؟ قالوا الساعة 8:00 إلى 10 دقائق. أنا نظرت إلى الساعة وجدتها الساعة 8:00 إلى 10 دقائق، فطلبت منهم بساعة لأن عندي موعد ساعة بين 8:00 و 8:15، طلبت منهم بسرعة وصلت. وإذا صاحب اللي إلي معه موعد كان نائما، استغربت أنا، شيء عجيب هذا، كيف يكون عنده موعد وأنا؟ قرأت الباب عليه طلع قال لي الساعة الآن 7:15 7:10. قلت له احنا عدنا الساعة 8:15، نظرت في ساعة الساعة 7:15. كلنا رأينا الساعة 8:10، وأنا نفسي نظرت الساعة 8:10. المهم لما قالوا لي ساعة ثمن العشر دقائق، هذا الوهم جعلني أرى الساعة الثمن العشر دقائق، وهكذا يعمل الوهم. الوهم يعمل أشياء كثيرة في نفس الإنسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا، لا يشيط الإنسان يقتله. فكذلك الناظر قد ينظر إلى الأمر فلا يتابع النظارة. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، أنا شرحت المنخول منذ ما يزيد عن 30 عاما، عام 1970، يعني من 38 سنة. الإمام الغزالي نعم قال الأسباب مؤثرة في المسببات، والعلل مؤثرة في المعلولات، لكن هذا في العلل العقلية. وأما في العلل الشرعية فقال هي علامات، ذكر هذا في 3 مواطن في كتابه المنخول. وفي كتابه المستصفى كلامه مضطرد على أن السبب علامة على المسبب وليس مؤثرا فيه. فربما ما أدري من أين جاء الإمام فخر الدين الرازي، ربما نظر في مكان من المنخول فوجد الغزالي يقول العلل مؤثرة في العلل العقلية. قال هذا الغزالي هذا في العلل العقلية وليس في العلل الشرعية، فطرد الكلام في كل العلل. وأيا كان السبب الذي جعل الإمام فخر الدين الرازي يقول هذا الكلام فهذا الكلام ليس بصحيح، وقد تناقل هذا الكلام كل أتباع الإمام فخر الدين الرازي، يعني شراح المحصول ومختصرون المحصول ومختصرون المختصرات كلهم تتابع على نقل هذا الكلام عن الإمام الغزالي، وهذا الكلام ليس بصحيح. أشرح لكم كيف يصير يقع هذا. كلنا نثق بأئمتنا فننقل الكلام من الكتاب بناء على نقل الإمام لهذا الكتاب، ويأتي من ورائي فينقل نفس النقل، ويأتي من ورائي ينقل نفس النقل، ولا نرجع إلى الكتب. الرجوع إلى الكتب قد يبين لنا، هذا نادرا ما يقع، وكما قال الشاعر من ذا الذي تحمد سجاياه كلها، طفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. ونحن حينما نقول إن الإمام الرازي قد أخطأ في مثل هذا النقل، ما نقلل من قيمة الإمام الرازي، الإمام الرازي ما تنزل قيمته مثل هذا، بالعكس بل ترتفع قيمته، لأنه لا توجد له إلا الأخطاء النادرة، وكل بني آدم أخطأ، ما عندنا معصوم، المعصوم هو النبي والرسول وما وراء ذلك، فكل بني آدم أخطأ بالعصمة فكرة نصرانية، وما أتى بها الدين النصراني، وإنما اخترعها النصارى من جملة تحريفهم لكتاب ربهم ولدينهم ورسالتهم وشريعتهم. الإمام الحرمين رحمه الله تعالى ينكر مفهوم العدد، ينكر مفهوم العدد. سنأتي معنا في مباحث المفهوم والمنطوق أن للعدد مفهوما عند جماهير الأصوليين، والمسألة خلافية بين الجمهور وبين الحنفية. الإمام الحرمين رحمه الله تعالى وهو إمام الدنيا في عصره بالنسبة لعلم الكلام وبالنسبة لعلم الوصول، وقد قال الإمام تاج الدين السبكي ولن أرى فيما رأيت أفحل من البرهان لإمام الحرمين وأنفع من القواطع لابن السمعاني، وقد اطلع على كل كتب الرسول واختصر كتابه وجمع الجوامع من 100 كتاب، وهو الذي يقول في إمام الحرمين لم تجب الدنيا مثله منذ أن وجد إلى زمان الإمام تاج الدين السبكي. والإمام الحرمين أستاذ للإمام الغزالي، توفى عام 478 وهذا توفى عام 505 للهجرة. إمام الحرمين قال، قيل له كيف تنكر مفهوم العدد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن عمه أبي طالب لما نزل قول الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال والله لأزيدن على 70. معنى ذلك أنه فهم أن عدم المغفرة منوط بال70، فإذا زاد عن 70 يقع تقع المغفرة، فنزل قول الله تعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. قال امام الحرمين في ديار ذات الجواب على هذا اننا نكذب الناقل، الناقل ليس صادقا فيما نقل، ينكر هذا الحديث. وهذا الحديث نقله الإمام الغزالي في كتابه المنخول بحذافيره، ونقل كلام إمام الحرمين. وربما تناقل كثير من أهل العلم هذا الكلام عن الغزالي. الغزالي تلميذ إمام الحرمين، فإذا قال إمام الحرمين قولا وأكده الغزالي يعني تجاوز كل احتمال. مثل الإسناد، قال العلماء الإسناد كلما على الإسناد كلما زاد صحة وقوة لقلة الرواة، لكنه في بعض الحالات قد ينزل ويزداد قوة. قالوا كلما نزل كلما زاد ضعفا أو احتمالا، لكن قالوا قد ينزل ويزداد قوة. ومثلوا لذلك برواية الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. قالوا رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر من أعلى الأسانيد الموجودة في هذه الدنيا لدينا، لكن رواية الشافعي عن مالك مع أن الإسناد قد نزل لكنه زاد قوة، لأن الشافعي حينما يروي هذا الحديث ويقره دليلا على تأكده منه زاد قوة. وقال فإذا روى أحمد عن مالك عن الشافعي عن مالك مع أن الإسناد يكون قد نزل لكنه ازداد قوة، لكنه ازداد قوة. وكذلك كلام إمام الحرمين حينما يقول الكلام ويقول عنه الغزالي ويؤكده يزداد الكلام قوة. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى لم ينظر في الصحيحين في هذه الحالة، ما نظر، ما ألهمه الله تعالى النظر، الحديث موجود في الصحيحين والحديث صحيح باتفاق العلماء لا إشكال فيه ولا غبار عليه. كيف تسرب هذا لفكر إمام الحرمين؟ ما ألهمه الله الاطلاع في ذلك الوقت. وكذلك الغزالي أخذ كلامه وتابعه عليه وسلمه. فمن هنا تأتي الأخطاء، فمن هنا تأتي الأخطاء. ولو أن الغزالي نظر في الكتاب في 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 في, في السنة في ذلك الوقت لما قال هذا الكلام، أو إذا بحث عن جواب آخر يجيب به كما يجيب عن بقية المفاهيم التي أنكرها وينكر المفاهيم إمام الغزالي رحمه الله تعالى. الجواب سهل في هذه المسألة لا يحتاج إلى تعقيد، لبحث عن جواب آخر، لكن الله سبحانه وتعالى لما واكله. وفي كثير من الحالات الإنسان يستعصي عليه الأمور. قال الإمام الحرمين الجويني رحمه الله، قال إذا سقط جريح على جرحى فإذا بقي فوق الجريح الأول قتله، وإذا انتقل إلى جريح آخر يريد الخروج قتل جرح الآخر، فماذا يعمل؟ قال إمام الحرمين حكم الله أن لا حكم فيها، حكم الله أن لا حكم، مسألة ما فيها حكم الله، حكم الله أن لا حكم فيها. إمام الغزالي قال راجعت أستاذي وشيخي وإمامي، هكذا كان الناس في الماضي، وقال إمامي إمام الحرمين، اليوم الإنسان يستحي أن يقول قال شيخي فلان، انقرض هذا من ذهن البشر، من غالب البشر، ما أقول من كل البشر، انقرض هذا. الغرور والكبرياء الباطلة التي تسربت إلى نفوس كثير من الناس، يقول قال شيخي وإمامي إمام الحرمين هذا، قال وقد راجعته كثيرا ولم أفهم هذه المسألة حتى الآن. نفهم وعقله ما غير قابل لفهمها. لما صنف المنخول قال أنا ولم أفهم هذه المسألة حتى لا أقرأ كلامه في كتابه المنخول، ما فهمها. الله سبحانه وتعالى ما أراد له الفهم حتى الآن، بعدين فهمها. لما صنف المستصفى ما قال هذا الكلام، فهم هذه المسألة في ذلك الوقت، هكذا قدر الله سبحانه وتعالى له. نعم، يعني أنا الذي أريد أن أقوله إن الإنسان من المحتمل مهما بلغ الإنسان في العلم أن ينظر ويفهم فهما خاطئ احتمالات واردة، ومن هنا تسرب هذا الكلام عن الإمام الغزالي. أنا أذكر هذا لأن الأصوليين الذين ساروا على منهج الرازي يقولون هذا الكلام عن الإمام الرازي دون نظر، دون نظر ودون تحقيق، مثل الفقه الخلافي. تفتح كتب الفقه الخلافي فتجد فيها نقلا عن الحنفية، تجد نقلا عن الشافعية، نقلا عن المالكية. نسأل الشافعية يقول ما قال هذا أحد عندنا، هذا قول واحد من أئمة الشافعية، فكيف يصير قال الشافعي؟ نقبل الشافعية ما لم يقل. نسأل الحنفية يقول أخي هذا ليس قول، ليس المذهب عندنا، المذهب عندنا على خلاف هذا، ولا قال أبو حنيفة ولا صاحبه ولا. طب من أين جاء واحد من الحنفية قال هذا الكلام؟ سيأتي الناقل ويقول قال الحنفية، ينظر في كتاب هذا الرجل فيقول قال الحنفية. أنا بيأتي في الشرح هكذا أخرج عن الموضوع، لكنه ضروري، معلومات ضرورية. كتب الفقه الخلافي أكثرها هكذا، ولذلك لا يجوز لإنسان أن ينقل عن أبي حنيفة من كتب الخلاف، وإنما يجب أن يرجع إلى كتب الحنفية وينظر ماذا قالوا، فنجد أنهم يقولون هذا الحكم عندنا كذا وفلان قال بكذا. إذن أنا حينما أريد أن أعزو الحكم لا يجوز لي أن أعزوه لأبي حنيفة، واحد من أصحابه قال هذا الكلام فكيف أعزوه له؟ وكذلك الشافعي. الإمام الماوردي رحمه الله تعالى من صغار أصحابنا المجتهدين في المذهب ومن كبار أصحابنا الأئمة العلماء، متوفى عام 450 من الهجرة، قال في الاستدلال على أن الترتيب واجب في الوضوء، قال يجب الترتيب في الوضوء لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال الواو للترتيب. وجاء الخلافيون فنقلوا عن الشافعية أن الواو للترتيب، وحاشا للشافعية أن يقول هذا. سيبويه نص في 17 موطنا من كتابي على أن الواو للوطق الجمعي وليست للترتيب، والشافعي ما قال هذا، وفروعه الفقهية تناقض هذا الكلام، لأنه قال لو أوصى إنسان بولده وولد ولده فإن الجميع يشتركون في الوصية، لو كانت الواو للترتيب لما استفاد أولاد الأولاد من الوصية مع وجود الأولاد، هكذا قال. فإذا فروعه الفقهية تناقض هذا. كتب الخلاف تنقل عن الشافعي أنه يقول بأن الواو للترتيب، وهذا نقل خاطئ. الذي قال بهذا الإمام الماوردي وبعض أصحابنا، 3 أو 4 من أصحابنا قالوا بأن الواو للترتيب، فلنعزو الكلام إليهم. قال فلان من الشافعية، قال فلان من الحنفية. الكتاب المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب خلافي إلى جانب كونه كتابا مذهبية، كتاب فقه شافعي، لكنه يذكر مسائل الخلاف، ينقل عن الإمام غالب مسائل الخلاف التي في المجموع هي منقولة عن الإشراف بن المنذر، إلا المسائل القليلة التي كتبها النووي بنفسه. كل مسائل الخلاف التي عنده ينقل عن ابن المنذر، وهذا يقول أو عن العبدري أو عن أصحاب الكتب الخلافية الأخرى. يقول قال أبو حنيفة، وأنا أرجع إلى كتب أبي حنيفة ما أجد هذا القول أبدا، أجد لواحد من الحنفية. فهذا التعميم الذي ليس عنده علم ينظر فيه فيقول هذا مذهب الحنفية، هذا مذهب المالكية، هذا مذهب الحنابلة، والواقع ليس كذلك. إذا يجب على الباحث المحقق إذا أراد أن ينقل مسألة من هذا القبيل يجب أن يرجع إلى الكتاب. نقل الإمام الرازي عن الغزالي، المفترض بنا أن نرجع إلى كلام الغزالي لا إلى كلام الإمام فخر الدين الرازي، هذا استطراد لا بد منه، لكن فيه إن شاء الله فائدة، يعني كيف يتسرب الخلل إلى الناس إلى الكتب. قلنا السبب الذي الوصف الظاهر المنضبط الذي المعرف بالحكم عندنا خلافا للمعتزلة والفلاسفة، والسبب له تقسيمات كثيرة متعددة لكن ما أريد أن أخوض فيها، يكفينا أن نعرف ما هو السبب، لأننا نتكلم على الحكم الشرعي الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. جعل الله تعالى غروب الشمس علامة على وجوب صلاة المغرب على المكلف، فإذا غربت الشمس، غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، زوال الشمس عن كبد السماء سبب لوجوب صلاة الظهر على المكلف، وهكذا كلما وجد السبب وجد المسبب. وأنا حينما أقول فحينما يقول الأسوديون العلل معرفة للأحكام، هذا في العلل الشرعية كما قال الإمام الغزالي في العلل الشرعية، العلة مع المعلول قد يكون التلازم عقليا وقد يكون شرعي. في الأمور الشرعية هو علامة، في الأمور العقلية القانون العقلي الجسم لابد أن يشغل حيزا من الفراغ، تلازم ما بين الجسمية وبين شغل حيز من الفراغ تلازم عقلي. فإذا نتكلم عن العلل الشرعية، العلل الشرعية معرفات وليست بمؤثرات، هذا خلاصة الكلام الذي ذكرناه. وأما الشرط، قال الشرط هو الوصف الظاهر المنضبط، عرفنا هذا، وصف عرفنا معناه، ظاهر عرفنا معناه، منضبط عرفنا معناه. الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ويكون خارجا عن حقيقة المشهود. الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ويكون خارجا عن حقيقة المشهود. أنا عم بتوسع عما في الخلاصة. مثل الوضوء، الوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، ولكن لا يلزم من وجود الوضوء لا وجود الصلاة ولا عدمها. قد يصلي يتوضا ويصلي، وقد يتوضا ولا يصلي، وهكذا الشروط كلها مع المشروطات. يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، لا يلزم وجود الشرط لا وجود المشروط ولا عدمه لذاته، وليس بقرائن خارجية تحتف به. وإلا قد يوجد الشرط، يوجد المشروط وعقيبه أو ينعدم. فإذا كان عند الإنسان مال بلغ النصاب، بلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة، بلوغ النصاب سبب علة وجوب الزكاة بلوغ المال نصابا، هذه علة سبب. قال وشرطه أن يحول عليه الحول، وشرطه أن يحول عليه الحول. ملك الإنسان النصاب اليوم وصرفه غدا، ما تجب عليه الزكاة؟ صرفه قبل أن يحول الحول بساعة، ما تجب عليه الزكاة؟ شرط الوجوب أن يحول عليه الحول، فإذا حال الحول وجب إخراج الزكاة. لكن إذا كان الإنسان مدينا عليه دين، وهذا الدين مستغرق للنصاب الذي عنده أو للمال الذي عنده، معه مال، المال موجود وحال الحول، لكنه مدين، هل الدين المستغرق يمنع وجوب الزكاة أو لا؟ مسألة خلافية بين الفقهاء. ونحن الشافعية عندنا قولان في المذهب. القول المعتمد أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ما دام قد حال الحول عليك والمال في جيبك، يجب عليك أن تخرج الزكاة. ما تريد أنت غني، إذا كنت تقول علي دين ادفع الدين لصاحبه، لماذا تبقيه في جيبك ما دام موجودا معك؟ فقد رتب الله على بلوغ المال نصابا زكاة، فإذا وجد النصاب لابد من وجوب الزكاة مع وجود الشرط وحولان الحول. لكن القول الثاني عندنا في المذهب كمذهب أبي حنيفة، الدين المستغرق مانع من وجوب الزكاة. فإذا جرينا على هذا القول، والعلماء يقولون التمثيل بالقول الضعيف لا يعني صحته، أنا أريد أن أضرب مثالا، ومن القاعدة عند العلماء ليس من دأب الرجال مناقشة المثال، المثال لا يناقش. حال عليه الحول عنده دين، وجد السبب ووجد الشرط، وجد الشرط ولكن عدم في الحكم، قلنا لا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم، لكن لزم الآن من وجود الشرط وهو حولان الحول، حال الحول والعدم الحكم وهو وجوب الزكاة. قال هنا انعدام وجوب الزكاة ليس لذات الشرط، الحول لا علاقة له هنا، لكن الذي أوقف وجوب الزكاة، الذي منع وجوب الزكاة هو الدين المستغرق، هو الدين المستغرق. لولا الدين لقلنا إنه يجب عليه الزكاة. إذن وجد الشرط هنا وانعدم المشروط، قلنا لا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم لذاته، يكون خارجا عن حقيقة المشروط. يعني أولا ننظر بالشرط من حيث هو، من حيث هو بذاته، ننظر بالشرط من حيث هو، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم من حيث هو. وأما إذا احتفت به القرائن فالقرائن تعمل ما تشاء، القرائن تصير الحقيقة مجازة وتوقف الحكمة وتوجب الحكمة، مثل النية التي تكلمنا عنها يوم أمس، النية تغير المباح وتسيره حراما أو تغير المباح وتسيره مندوبا، ويكون خارجا عن حقيقة المشروط. كيف يكون خارجا عن حقيقة المشروط؟ قال في عندنا أشياء يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها لا وجود ولا عدم، ولكن لا تسمى شرطا، مثل قراءة الفاتحة في الصلاة أو القيام مع القدرة في الصلاة. يلزم من عدم قراءة الفاتحة عدم صحة الصلاة عند من اشترطها أو عند من جعلها ركنا عند جمهور الفقهاء، يلزم من عدم القراءة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود القراءة لا وجود الصلاة ولا عدمها. قد يصلي ويقرأ الفاتحة ولكن صلاته باطلة لسبب آخر لأنه ترك ركنا آخر، لا يلزم من وجود الفاتحة لا وجود الصلاة ولا عدمها. طيب ايش الفرق بين الشرط وبين الركن؟ قال الركن داخلا في حقيقة المشروط، في حقيقة حقيقة الصلاة مكونة من قيام وقراءة وركوع وسجود وغير ذلك، حقيقة تكون جزء منها، ولكن الوضوء بالنسبة للصلاة هو جزء من الصلاة لا علاقة له بالصلاة أبدا، عبادة مستقلة، هو عبادة مستقلة لا علاقة لها بالصلاة أبدا. فشرط من شروط صحة الصلاة الوضوء، لكن لا علاقة له بحقيقتها. يعني الصلاة لا يقال الصلاة مكونة من وضوء ومن قراءة الفاتحة، لا، الصلاة مكونة من قراءة الفاتحة، من القيام مع القدرة، من الركوع السجود غير ذلك من الأركان، هذه أجزاؤها، هذه مثل أجزاء الحصير، أجزاء القش والخيطان الموجودة بين القش من أصل الحياكة، هذه أجزاء الحصيرة. أجزاء الصلاة في قراءة الفاتحة هذا هو الركن، الركن جزء من الماهية ولكن الشرط خارج عن حقيقة الماهية. فإذا الشرط الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لابد أن يكون النظر لذات الشرط ولابد أن يكون خارج عن حقيقة المشروط، فإذا كان داخلا في حقيقة المشروط فهو الركن وليس الشرط. وإذا الشرط له أقسام متعددة لا داعي لها الآن، لأن الشرط قد يصير سببا وقد يبقى شرطا حسب التقسيمات المتعددة التي ذكرها الأصوليون. وأما المانع، المانع على عكس الشرط تماما. قبل أن ننتقل إلى المانع، التلازم ما بين الشرط والمشروط في حالة العدم، في حالة عدم الشرط، وأما في حالة وجود الشرط فلا تلازم، قد يوجد المشروط وراءه وقد لا يوجد المشروط، ما ندري، قد يتوضأ ويصلي وقد يتوضأ ولا يصلي، يتوضأ بقراءة القرآن، يتوضأ للخروج من البيت، اعملوا ولن تحصوا، اعملوا وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، الوضوء مطلوب في كل حال. إذا ما في تلازم ما بين وجود الشرط ووجود المشروط، تلازم في حالة العدم. وإلا المانع فالتلازم بينه وبين الممنوع في حالة الوجود، والوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده العدم، مثل الحيض إذا وجد منع الصلاة عند المرأة، منع الصلاة عند المرأة مانع، هذا وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه لا وجود ولا عدم، لا وجود ولا عدم. ما عندها حيض قد تصلي وقد لا تصلي، ما تصلي لا تصلي، بعد ساعة بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات، لا خلاف في ذلك. التلازم ما بين المانع والممنوع في حالة الوجود، التلازم بين الشرط والمشروط في حالة العدم، وأما في السبب فالتلازم بين السبب والمسبب في حالتي الوجود والعدم، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم، والمانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه لا وجود ولا عدم. فإذا السبب هو الأكمل، يوجد فيه تلازم بين حالتي الوجود والعدم، بين السبب والمسبب، العلة والمعلول، بخلاف الشرط والمانع. وأما الصحة والفساد، أنا أفكر في المانع أقسام كثيرة لكن لا داعي لها، ما ننتهي، نقرأ لها كتاب صغير. الصحة والفساد، كل فعل من الأفعال التي نفعلها، كل فعل من الأفعال التي نفعلها سواء كان عبادة أم كان معاملة، سواء كان عبادة أم كان معاملة، تارة يوافق الشرع، كل فعل له وجهان، وجه يوافق به الشرع ووجه آخر يخالف به الشرع. فإذا فعل الإنسان فعلا، إما أن يكون فعله موافقا للشرع وإما أن يكون فعله مخالفا للشرع. فإذا فعل العبادة أو المعاملة مستوفية بشروطها وأركانها الشرعية فهذه معاملة أو العبادة صحيحة. إذا الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. وإذا فعل الإنسان الفعل العبادة أو المعاملة مخالفا للشرع ولو في بعض جوانب العبادة أو المعاملة، تكون العبادة والمعاملة تكون العبادة فاسدة وتكون المعاملة أيضا فاسدة. إذا فعل الإنسان فعلا يحتمل أمرين، يحتمل الصحة ويحتمل الفساد، فإذا وافق الشرع فهو الصحيح وإذا خالف الشرع فهو الفاسد. كل فعل له وجهان، موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع الصحة، ومخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع هو الفساد. فإذا صارت العبادة صحيحة، صلى الإنسان صلاة صحيحة، ماذا يترتب عليها؟ يترتب عليها الإجزاء وبراءة الذمة. إذا عمل الإنسان معاملة صحيحة تترتب على المعاملة آثارها، بعت لإنسان سلعة، هذا البيع كان مستوفيا لشروطه وأركانه، هو يملك السلعة وأنا أملك الثمن، ملكه للسلعة ليس الصحة، وبيتي للثمن ليس الصحة، وإنما أثر من آثار الصحة، أثر من آثار الصحة ولازم من لوازمها. فمن عرف من الأصوليين الصحة قال الصحة ما يترتب عليه أثره من المعاملة وتبرأ به الذمة من العبادة، عرف الصحة بلازمها ولم يعرفها بذاتها. الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، يترتب على الموافقة آثارها، إن كانت عبادة برئت ذمته من المطالبة، وإن كانت معاملة ملك المشتري السلعة وملك البائع الثمن. هذه آثار الصحة، هذه آثار الصحة أو لوازم الصحة، يلزم من الصحة هذا ويلزم من الفساد عدم براءة الذمة وعدم ملك المشتري للسلعة وعدم ملك البائع للثمن. فمن عرف الصحة قال الصحة هي الفعل الذي تترتب عليه آثاره، سليم التعريف لكنه تعريف باللازم، لكنه تعريف باللازم. إذا تقسيم الجمهور للحكم الشرعي الوضعي ينقسم عندهم إلى خمسة أقسام: سبب وشرط ومانع وصحيح وفاسد. إيش الفرق بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي؟ كلاهما أحكام شرعية، ما الفرق بينهما؟ قال الفرق بينهما أن الحكم الشرعي التكليفي يتوجه إلى المكلف مباشرة، يتوجه المكلف مباشرة، أقيم الصلاة، آت الزكاة، خطاب للمكلف مباشرة. وأما الحكم الشرعي الوضعي فهو ليس موجها إلى المكلف مباشرة، وإنما يكون علامة، الحكم الشرعي الوضعي يكون علامة على تعلق الحكم الشرعي التكليفي بالمكلف. يعني حينما أقب الصلاة لغروب الشمس إلى غسق الليل، إلى يعني أقب الصلاة لغروب الشمس، إذا غربت الشمس وجبت الصلاة، غروب الشمس من فعلي؟ لا، ليس من فعلي، ليس لي سلطان عليه، لكن الله تعالى جعل غروب الشمس علامة على تعلق صلاة المغرب بي، كأن الله قال لي إذا غربت الشمس في عنا صلاة اسمها المغرب. هذه الصلاة ليست متوجهة عليك الآن، إذا غربت الشمس فغروبها علامة على تعلق صلاة المغرب بذمتك الآن. وهكذا في كل الأسباب التي ذكرها العلماء يكون الحكم الشرعي الوضعي علامة على ارتباط الحكم الشرعي التكليفي بالمكلف. هذا شيء. الشيء الثاني، الحكم الشرعي التكليفي معلق متعلق بفعل المكلف، بفعل المكلف، لكن الحكم الشرعي الوضعي قد يتعلق بالمكلف وقد يتعلق بغيره. كما لو أن إنسانا، كما لو أن صغيرا زار إنسانا فأتلف له قطعة أثرية غالية الثمن، هذا غير مكلف الصغير، لكن العلماء قالوا يلزمه الضمان. كيف يلزمه الضمان؟ ونحن قرأنا في الحكم الشرعي خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين، وهذا ليس بمكلف. يقول للمالك أنا لست مكلفا، أنا صغير، ما لست مكلفا، صحيح وليس مكلفا، ولكن هذا الضمان ليس بالحكم الشرعي التكليفي وإنما بالحكم الشرعي الوضعي. جعل الله الإتلاف سببا للضمان بغض النظر عن المتلف، سواء كان إنسانا أو كان غير إنسان، عنده بقرة تركها تسرح في مرج الآخرين فإنه يلزمه الضمان بالشروط والضوابط الفقهية. أنا دائما أنبه على هذا حتى لا يفهم الناس من المثال فهما عاما، يقولوا قال يلزمه الضمان، بعض الحالات يلزمه الضمان، بعض الحالات لا يلزم، هناك الشروط. هذه الدابة التي أتلفت مما يحبس في الليل أو يحبس في النهار، هل يجب عليه صيانة مزرعته أو لا يجب عليه صيانة مزرعته؟ تكلم عليها الفقهاء. لكن بشكل عام إذا تركها تأكل تسرع في برج الآخرين يلزمه الضمان، مع أن الدابة ليست مكلفة. جعل الله الإتلاف سببا للضمان، جعل الإتلاف سببا للضمان بغض النظر عن الفاعل. لو كان مجنونا ما أتلف يلزمه الضمان، إذا كان عند المجنون مال فإننا نوجب عليه أن يدفع، نوجب عليه، نوجب على وليه أن يدفع المال لمن للذي أتلفت بضاعته. هذا حكم شرعي بالحكم الشرعي الوضعي وليس بالحكم الشرعي التكليفي. هذا تقسيم الجمهور. وأما الحنفية فقالوا عندنا تقسيم آخر للحكم الشرعي الوضعي. فايش هو؟ نحن معكم في السبب والشرط والمانع والصحيح لكن نحن سنزيد شيئا على الفاسد. سنقول هناك فاسد وباطل، فاسد وباطل. انتم عندكم فاسد فقط، عندنا الفاسد يرادف الباطل اجمالا ما عدا الحج، تميز ما بين الفاسد والباطل، لكن ليس من مأخذ الحنفية وإنما بشيء آخر سأذكر. الحنفية قالوا المعاملة قد تكون مشروعة بأصلها ووصفها، وقد تكون مشروعة بأصلها دون وصفها. فما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه والباطل، وما شرع بأصله دون وصفه فهو الفاسد. بيع الأجنة في بطون الأمهات، إذا كان عند الإنسان فرس أصيلة والناس يتنافسون بالخيل من أقدم العصور إلى اليوم، وعنده فرس أصيلة وجرت عادة أن الناس يتنافسون في أولادها، فيريد أن يشتري ولد هذه الفرس سواء كان ذكرا أم أنثى، يعني قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، فيقول له بعني ولده، يقول ما عنده أولاد، يقول أنا أنتظر الولد الثاني، وينتظر الولد الثالث، وهذا موجود الآن، أصحاب الخيول الأصيلة يبيعون الولد الأول والثاني والثالث ممن لا يعرف الشريعة، لا يعرف أحكام الشرع في هذا. بيع الولد في بطن الأم إذا كانت حاملة، وبيعه إذا لم تكن حاملة، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع المضامين والملاقيح، عن بيع الأولاد في بطون الأمهات، لأن شرط المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، وهذا غير مقدور على تسليمه. شرط المبيع أن يكون مرئيا، وهذا غير مرئي. شرط المبيع يعني أن تكون أوساقه ظاهرة، هذا مجهول الأوساق، لا ندري سيرد كامل الخرقة أو أنه ناقص الخرقة، احتمالات كثيرة جدا. هذا البيع ليس بشوعا. الحنفية قالوا هذا البيع باطل، لأنه لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه. بيع معدوم، هذا ليس مشروعا لا بأصله ولا بوصفه. ستفهمون هذا بالفاسد. وأن الفاسد قال الحنفية مثاله، أنت عندك 1000 ليرة سورية جديدة الآن أخذها من المصرف، وأنا عندي 1000 ليرة لكنها قديمة بادية تكاد تتلف. قلت له هل تبيعني 100ك ب100 أو 1000ك ب1000؟ قال لا والله أنا 1000 قبل هذا، 1000 التي عنده يجوز أن يشتري بها أم لا؟ يجوز أن يشتري ما يشاء، يجري عليها كل المعاملات المنوطة بها. والألف التي عندي أو 2000 التي عندي يجوز لي أن أشتري بها أم لا؟ يجوز. جيت لعنده قلت له بيعني 1000ك ب1000، أنا بحاجة إلى 1000 جديدة. قال لا، أنا ما أبيعك 1000 ب1000، أنا 1000 جديدة و1000ك قديمة، أبيعك أنا 1000 ب1100، 1000 ب1100. الألف التي عنده شرع الله التعامل بها، مشروع التعامل بها في الأصل، صح ولا لا؟ صحيح. والألفان التي عندي أو 1100 مشروع التعامل بها، لكن الشارع منعني في صورة واحدة، قال أن تبيع، أن تشتري 1000 ب1100. حرم هذا النوع بهذا الوصف. أصل المعاملة مشروع، يجوز لي أن أبيع ما عندي ويجوز أن يبيع ما عنده، أنا أشتري بليراتي ويشتري بليراتي، أصل المعاملة مشروع بأصله. هذا النوع من المعاملة أصله مشروع، لكنه منع لوصف وهو الزيادة في أحد العوضين في الأمور الربوية، في أمر ربوي، في أمر ربوي. أنت عندك قمح وأنا عندي قمح، أنت عندك تمر وأنا عندي تمر، هذه ربويات. أحطه أتبيعني قمحك بقمحي؟ عندي قمح رديء أو تمر رديء، أريد تمرا جيدا. قال نعم يا تمري جيد وأنت تمرك رديء، أبيعك مدين من التمر من تم، أبيعك مدا من تمري بمدين من تمرك. أصل التمر أنا يجوز لي أن أبيع تمري ويجوز أن أبيع تمرة، أصل هذه المعاملة مشروع، لكنه الآن منعه الشارع، قال للزيادة في أحد العوضين اللذين يجب فيهما التماثل، زيادة في أحد العوضين الربويين، إذا هو ليس ممنوعا بأصله ولكنه منع لهذا الوصف. فقال الحنفية الفاسد ما كان مشروعا بأصله ممنوعا لوصف معين، وأما الباطل الذي لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه مثل بيع الأولاد في بطون الأمهات، لا نعلم ما هو هذا الولد، هل هو ذكر طبعا الآن يعرفون ذكر وأنثى، لكن بالعام الأغلب البشرية ما هو، ليس كل الناس يعيشون في المدن وليس كل الناس يعيشون في وسائل الحضارة المتاحة، وإنما يعيشون في البوادي وإذا ما لا يعرفون هل هو ذكر أو هو أنثى. فإذا احتمالات كثيرة جدا هذا البيع ليس مشروعا لا بأصلي ولا وصفي، يقول فحنفية هذا باطل لا تترتب عليه آثاره. وأما الفاسد فقالوا الفاسد مشروع بأصله لكنه منع بوصف عارض، قالوا هذا تترتب عليه آثاره يفيد الملك الخبيث، مفروض الإنسان لا يعمله فاسد لكنه ليس كالباطل، الباطل لا تترتب عليه آثاره، وأما الفاسد فإنه تترتب عليه آثاره ويفيد الملك الخبيث، ما يجوز للإنسان أن يتعامل به، لكن لو تعامل به فإن المعاملة تترتب عليها آثارها، تترتب عليها آثارها. ولا تستغربوا هذا، الإنسان إذا سمع هذا الكلام قد يستغربه، عند الجمهور عندهم أيضا نظير لهذا، عندنا أيضا نظير لهذا، ولكن ليس من هذا التقسيم، لا علاقة له بهذا التقسيم. لو أن إنسانا جاء إلى إنسان معه ماء فأخذ الماء منه بالاغتصاب بقوة، فأرى وأخذ منه الماء، ضرب وأخذ منه الماء وتوضأ وصلى، وضوءه صحيح أم باطل؟ لكنه حراما أو مشروع؟ حرام. إذن لا تلازم بين الحرمة وبين الصحة والفساد. دخل إنسان ليسرق بيتا، وقبل ما يدخل استجار بالله أن يعمي عنه أصحاب البيت حتى لا يرونه، يعملون هكذا تناقض، تستجير بالله أن يعمي عنه أصحاب البيت ونضرب عليهم النوم حتى يتمكن من سرقة البيت. قد يعمل كثير من الناس هذا، فهو يشرب ما يغي، يعني مسألة التدين شيء غريزي بالإنسان، من الصعب جدا أن يتحلل منه، مجتمع عاصي مبتلى، نعم يشرق ويدعو هذا الدعاء، الدعاء معصي بذاته لكن يدعو بهذا. أذن الفجر وهو يسرق، فقام وتوضأ بالماء في البيت وصلى ركعتين لله تعالى، صلاته صحيحة باطلة؟ صحيحة باتفاق العلماء، لكنها حرام وليست حرام حرام، يعصي الله تعالى بهذا لأنه يصلي في أرض مغصوبة ما أذن له بالصلاة فيها، وتوضأ بماء كالمغصوب، يعني كالمغصوب، ولا يجوز أن يتوضأ به، هذا ليس ملكا له، هذا ملك لغيره. فإذا لا تلازم بين الصحة والتحريم، قد يكون الفعل صحيح ولكنه يكون حراما. كثيرا من الأحكام الشرعية حينما تعرض تعرض عرضا ناقصا، فيتبادر إلى الأذهان أن هذا الأمر كبير، كيف يقوله الفقير فلان؟ عند الحنفية لو أن الإنسان صلى وانتهى صلاته، قرأ التشهد وقرأ ما يترتب عليه وأحدث وخرج منه الريح، قال الحنفية صلاته صحيحة، أحيانا تعرض هذه المسألة على أي إنسان في الدنيا. يا أخي إيش الحاكم هذا؟ واحد يعملها يعني هذا ريح وصلاته صحيحة وفي الحرام. في أمور نحن ما نأخذ الأمور يعني نستوعبها ونهضمها ونحكم عليها، لا بردود فعل نقول إيش هذا، هذا منكر. كنت أدرس في أحد الأيام بهذه أدرس هذه المسألة، فقال واحد حاضرنا قال كيف يقول أبو حنيفة هذا، هذا شيء منكر عظيم. وطلع كل واحد يسمعه يستغربه، يعني الأمر ليس بهذه الصفة يفهم، لأنه الخروج من العبادة الحج عند الجمهور من أركان الحج الحلق والتقصير، الحلق والتقصير. إذا أحرم حرم عليه أن يحلق شعره، صحيح ولا لا؟ حرام. لو حلق شعره شو بيكون؟ بيكون عاصي، كما لو حدث متعمدا في الصلاة ممنوع من الحدث أثناء الصلاة. حلق الشعر هل هو ركن من أركان الحج أم أنه استباحة محظور؟ استباحة محظور قولا معتمدا أنه ركن، وعندنا قول استباحة محظور إيش يعني؟ يعني يعمل الممنوع فيخرج من الحج، تعمل الممنوع وتخرج من الحج. إيش الفرق بينه وبين أحدث وخرج من الصلاة؟ عمل الممنوع وخرج من الصلاة. إذن بعض الأمور تستكملها السامع لما تعرض عرضا قاصرا، تعرض عرضا قاصرا. ما قالوا هذا هكذا ينتهي الإنسان من الصلاة، قالوا يسلم. لقد لكن لو حدث هذا وقد استوفى عمل الصلاة وما يجب فيها، صلاة صحيحة، استراحة المحظور، استراحة المحظور عند الجمهور غير له. لكن الناس يأخذون المسألة مجردة، ما يقارنون المسائل الفقهية بعضها بعض. ونحن نقول الفقه ليس أن تحفظ المسائل الفقهية، الفقيه هو الذي ينظر في الأشباه والنظائر والفروق والموانع. تجد مسألتين فقهيتين متشابهتين ما يكاد يصل الإنسان إلى التفريق بينهما ببساطة، قد يعيش حياته ولا يفرق بينه ما يعرف. لكن حين نسأل الفقيه يقول لو فرق بين المسألتين الأرض إلى السماء، في الظاهر نعم مثل بعض لكن في الحقيقة ليس كذلك، لكن في الحقيقة ليس كذلك. هذا يدركه الإنسان الذي صار الفقه ملكة وسجية عنده، مثل الأحاديث حديث يعني مسلم يروي الحديث يأتي بخاري ما أروي. ليش؟ في علة، في إحساس باطني عنده ما أروي. نحن نستغرب ليش، لماذا تركه؟ هي مسألة البخاري ما في شيء، نفس الرجال، رجال الإسناد 100%، المهم ما أروي. أنا عندي في علة، في مشكلة، حينما أسأله وإيش لعلنا المشكلة؟ قلت سبحان الله، والله ما خطر ببالي أحد على وجه الأرض هذا. ولذلك الإمام الحاكم في المستدرك كثير من الحديث التي يرويها برجال الشيخين مع ذلك أعرضها عن تخريج الحديث لعلة أخرى. كثيرا من الناس الآن الجاهل يقول نفتح الكتاب عن فلان ابن فلان هذا ثقة عدل هذا حديث صحيح حديث صحيح. ليس هكذا تفهم الأمور. هذه أعمال وليست أعمال الأطفال الصغار، هذه أعمال صحاح صحيح، هو هذا هو الطريق، لكن ليس هكذا تؤخذ الأمور. في أمور وراء هذا كثيرة جدا يجب على الإنسان أن ينظر بها. ولذلك قالوا العلة في الحديث من أن يبكي علوم الحديث، لأن أمر خطير ما يدركه إلا كبار الحفاظ في هذه الدنيا. إمام مسلم لما صنف صحيحه عرضه على بجرعة صحيح، فما ضرب علي بجرعة أخرجه مسلم من صحيحه، بين له أبو جرعة بأن هذه المسألة فيها علة ما تؤخذ من الكتاب. الراوي نعم نفس الراوي نفس الرواة نفس الإسناد، لكن في علة ثانية هذه وراء هذه الظواهر. وكذلك الفقه، كذلك الفقه. تجد مسألتين متشابهتين متناظرتين لأول لباب يعني يعني بالنظرة الأولى، ولكن حينما تنظر النظر دقيقا تجد فرق ما بين المسألتين كبير جدا تشيب له الرؤوس حينما ينظر الإنسان ويتوسع في الفقه. أنا أقول هذا التعليق على مسألة الفاسد والباطل، يعني صحيح الجمهور ما يقولون بالفاسد والباطل، لكن عندنا نظير للفاسد والباطل، عندنا نظير له. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يجعلنا من الذين يدققون في الأحكام قبل أن يصدروها، ويدققون في المسائل الفقهية قبل أن ينكروها وينكروا عليها. وما أكثر من ينكر، هذه عاملين حكاية بعض الناس الآن يقول الحنفي يعمل كذا وتصح صلاته، يعني لا يدري ولكنه لا يدري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. هذا الجواب سيدي ذكرته، لأن الله تعالى ربط وجوب الزكاة على عند من قال ربط وجوب الزكاة ببلوغ المال نصابا، ما له علاقة أنا هو مكلف ولا غير مكلف، هذا من حيث التعديل العقلي، وأما التعديل النقلي فهو أدلة نقلية فنجعل أوجبه. نعم، قد تستلزم القواعد عدم الوجوب وقد تستلزم القواعد الوجوب، ويخرج العلماء عن هذا بالأدلة الشرعية، بالأدلة الشرعية المتناثلات لا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، هذه القاعدة عندنا، والعلة عندنا هي الطعم، العلة عندنا هي الطعم، وفي بعض الحالات توجد العلة ولا ينتقد الحكم، مع أن شروط العلة عند الأصوليين أن تكون مضطردة غير قابلة للتخلف، ومع ذلك أجاز العلماء بيع العرايا وبيع التمر على رؤوس النخل بالتمر بالرطب أو بالتمر على الأرض، رطب على الأرض أو بالعكس رطب على رؤوس النخل بالتمر على الأرض مع وجود التناسب التفاضل بينهما. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال ينقص الرطب إذا جف، قالوا نعم يا رسول الله، قال فلا إذن جاء بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وأباح بيع العرايا، بيع العرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على الأرض، مع أن العلة متوفرة وهي عدم التماثل، إذا آل الرطب إلى التمر فإنه يختلف مكياله ويختلف وزنه، ومع ذلك جازه الشارع حسب قواعد الأصول، من المفترض أن تنتقض أن تكون هذه العلة منقوضة باطلة لأنها لم تطرد فخلفت في صورة. قال الأصوليون يستثنى من ذلك ما جاء به الشرع على خلاف القواعد، على خلاف القواعد، قواعد تدل على هذا، لكن نحن نخرج عن القاعدة بالدليل الشرعي. الإنسان إذا أحدث أخرج ريحا بده يصلي إيش يعمل؟ يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه. القواعد العقلية كلها تقول يغسل مكان خروج الريح، قال لا ما يغسله، فعبدها الله تعالى بشأن على خلاف القاعدة. الوضوء شرع للطهر النظافة من الوضاء، الحكمة منه هذا، لكن الإنسان حينما يتيمم ينظف نفسه ولا وجهه ولا يوسخه بالتراب على خلاف كل القواعد تعبد. فإذا ليست المسألة مسألة قاعدة نطردها ونمشي نكمل إلى مجرى، قد نخرج عن القاعدة لدليل شرعي آخر أو لدليل آخر، الأقيسة تتعارض والنقول تتعارض. نعم.
نقول يعني أن الشرع أضفنا خيلا أو زيادة ثم
بذاته وخارج عن حقيقة مش من جزء القطاع عندك
تمام، فهل هذا يضاف إلى المانع أيضا؟
لا
لا يضاف.
لا. نعم.
شرط وقوق
أنا ما أنظر إلى الحالات الشاذة، أنا أنظر بشكل عام. هذا مثال وهذا مثال ما نناقش فيه، ما ننتقل نحن من المثال إلى الكلام على الأركان الآن. نعم نعم.
مثل الإمام الغزالي أن الآن مقرد على الآية العصرية،
نعم،
ماذا الكلام مقرد على الآية؟
يعني هذا مسألة مختلف فيه، يعني إذا من منعه لم يمنعه لقانون شرعي، وإن منعه لخطره. إمام الحرمين يقول أيضا بهذا، وهذا بسكون في اتباع بالمنطق. يقول إمام الحرمين: المقدمات تستلزم النتائج عقلا. ويقول هذا الإمام الغزالي وأكثر هذا مع المنطق: الذي منع هذا منعه لخطره، حتى لا يتسرب الفهم من العلم العقلي إلى العلم الشرعي. نعم، ما بتأثر عليه شيء نهائيا. يعني أكثر كلمة قالوا هذا خطر، يعني هذا قد دقيق سمدت، يعني يميز ما بين العلم العقلي والعلم الشرعي بين كونها علامة وكونها مؤثرة، يعني أمر خطير. نعم تفضل.
الصلاة أبو المعصوم،
نعم،
كيف فرق عن الشافعية؟
الشافعية هو الشافعية،
نعم،
نعم. كيف يا ما فهمت سؤالك؟
يعني ما أخذ بالهواء التأسيد ولا أخذ بالفاضل ولكن فرقوا بينهم،
لأنه الصلاة يعني إذا كانت العبادة مستوفية بشروطها وأركانها فهي عبادة صحيحة. ما العلاقة أنا كيف وصلت كيف توضأ؟ الوضوء أمر خارج عن حقيقة الصلاة. صلى في الأرض المغصوبة، الأرض المغصوبة ما لها علاقة بحقيقة الصلاة. حقيقة الصلاة وقعت، حقيقة الصلاة وقعت. لأن المسألة الحرمة جاءت ليس من الصلاة، وإنما من الصلاة في الأرض المغصوبة، كونه اغتصب أرضا وصلى فيها.
ليس يعني قريب من
مذهب الحنفية؟ نعم، قلت هذا تنظير، ما قلت قريب، قلت هذا تنظير. أنا أنظر تنظيرا لتميز العلماء وما بين الحرام وبين الصحيح، صحيح وحرام. نعم، نظرت بهذا حتى يسهل قبول التفرقة ما بين الفاسد وما بين الباطل. نعم نعم. ممكن